الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فهذا اليوم هو الثالث من شهر ذي الحجة عام 1432 وفيه نختم الحديث عن كتاب أو أحكام كتاب الطهارة من أخطر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وموضوعنا في هذا الدرس يتعلق بفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة والنفاس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض، يعني والاستحاضة والنفاس، واقتصر على الحيض لدخول بقية الأحكام فيه، ولأنه الأصل في هذا الباب عند الفقهاء. هذا الفصل يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد عند الفقهاء في باب الحيض، ويدخل تحت هذا العنوان قوله رحمه الله: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، إلى قوله ولا حد لأكثره. هذه تمام قواعد في باب الحيض. ثم ذكر بعد هذه القواعد ما يحرم في حق المرأة الحائض، أو بعبارة أخرى بعض الآثار المترتبة على الحيض، فقال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب لوضعها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، إلى قوله وتباح المباشرة فيما دونه. هذا في مبحث الآثار المترتبة على الحيض. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام تتعلق بالمبتدأ في الحيض، وهي المرأة التي يأتيها الحيض لأول مرة. فذكر حكمها وحكم المرأة المستحاضة، وختم بذكر أحكام النفاس. هذا المبحث الثالث يعنون له بحكم المرأة المبتدأة في الحيض. يدخل فيه قوله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض، تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحارة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحارتها ثم غالبه. إلى هنا الكلام عن المرأة المبتدأة. بعد ذلك يمكن أن نجعل مسألة رابعة أيضا، وهي بعض أحكام المستحارة، عند قوله: ومستحارة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة وحرم وضعها إلا مع خوف الزنا أخيرا ذكر حكم النفاس فقال وأكثر مدة النفاس 40 يوما والنقاء الزمن طهر يكره الوضع فيه وهو أي النفاس كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. هذا من جهة تفصيل المسألة. نبدأ بالمسألة الأولى وهي القواعد المتعلقة بباب الحيض. نذكر أنه يلزمنا فقط أو أهم ما يلزمنا الآن هو تحرير المذهب في هذه المسائل وضبط هذه القواعد للأشياء المهمة. يقول العلماء رحمة الله عليهم الحيض في اللغة هو السيلان ويعرفونه في الشرط بأنه دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. فقولهم دم طبيعة معناه أن هذا الدم من طبيعة المرأة ليس مرضا وليس دم فساد. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أي كتبه قدرا. وهذا من الفوارق بين الحيض والاستحارة. فالاستحارة كما سيأتي معنا هي دم طارئ، دم مرض، دم أساسه المرض. وعلى هذا يقول العلماء يستفاد من قولهم الحيض دم طبيعة أن المرأة إذا أصابها الدم فالأصل أن هذا الدم دم حيض، الأصل أنه دم حيض، لكن جعل العلماء له ضوابط وهي تعرف من خلال هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. وكذلك دم الحيض يختلف عن دم النفاس، فكلمة النفاس مأخوذة من النفس أو التنفس، ودم النفاس متعلق بالولادة، متعلق بالولادة. فالمرأة يصيبها دم الحيض ويصيبها دم الاستحاضة ويصيبها دم النفاس. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من قواعد الحيض قوله لا حيض مع حمل، ومعناه أن المرأة الحامل لا تحيض، أن المرأة الحامل لا تحيض. ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت حاملا ونزل عليها الدم فإنها تعتبر هذا الدم دم فساد أو دم استحارة ولا تعتد به في الأحكام الشرعية، فلا حيض مع الحمل حال كونها حاملا. قالوا لأن المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل، والحمل يعرف بانقطاع دم الحيض، الحمل يعرف بانقطاع دم الحيض، وقد جرت عادة النساء على ذلك ولهم أدلة أيضا تدل على هذا. فهذه القاعدة ذهب إليها الحنابلة رحمة الله عليهم ونصوا على أن المرأة الحامل إذا رأت الدم حتى لو رأت الدم على صفة الحيض المعروف وحتى لو جاء في وقته وفي عادته وبلونه ورائحته فإنهم ينصون على أنها لا تعتبر هذا الدم دم حيض. وفي مسألة خلاف، وذكر بعض الأطباء المعاصرين في هذا العصر ما يدل من جهة الطب على صحة هذه القاعدة، وأن المرأة إذا كانت حاملا فرأت دما فيستحيل أن يكون هذا الدم دم حيض. قالوا حتى لو كان بنفس اللون والرائحة فإنه قد يكون بنفس الشكل أو بنفس اللون لكنه في حقيقة الحال لا يكون دم حيض. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قوله ولا بعد 50 سنة، يعني إذا رأت المرأة إذا بلغت المرأة 50 ودخلت في ما بعد ذلك دخلت في 51 فإنها إذا رأت الدم بعد ذلك فلا تعتبره دم حيض. فالمرأة إذا بلغت 50 سنة وتم لها 50 فإنها ما رأته بعد ذلك لا تعتبره دم حيض وإنما تعتبره دم استحاض. طبعا يترتب على هذا أنها تصلي وتصوم وأنها يعني لا تعتد بهذا على أنه دم حيض. دليل الحنابلة رحمة الله عليهم على هذه القاعدة قالوا عادة النساء، فإنه عرف من عادة النساء أنها لا تحيض بعد 50 وأن ما يصيبها بعد 50 في الغالب لا يكون دم حيض. ولم يفرقوا بين النساء في هذه القاعدة، فيدخل عندهم في هذه القاعدة المرأة الأعجمية والمرأة العربية الصحيحة والمريضة والمرأة التي تأخر بدء حيضها والمرأة التي تقدم بدء حيضها، كلهم على حد سواء. وما دام أن الفقهاء في هذه القاعدة يستندون إلى العادة فإن هذا الدليل غير كافٍ في الحقيقة، لأن من العلماء من خالف هامنا وقال كوننا نحكم على الدم الذي هو نفسه بلونه ورائحته بعد 50 بأنه ليس بدم حيض غير صحيح. وقد ناقش هذا المثل جماعة من الفقهاء منهم الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه، فابن قدامة ذكر أن الحنابلة لما نصوا على هذه القاعدة ولا حيض بعد 50 استندوا في ذلك إلى أثر جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر بالحقيقة يعني ليس له إسناد، وهي ما روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 فقد أيست، أو بهذا المعنى، أو ما تراه بعد 50 فليس بدم حيض، أو بهذا المعنى. فابن قدامة رحمة الله عليه يرى أن هذا الأثر لا حجة فيه، وأن عادة النساء قد وجد من ترى الدم بعد ذلك. لكن ابن قدامة وجماعة من الفقهاء قالوا لا حيض بعد 60، حددوه بال60، قالوا لأن الغالب أن المرأة إذا بلغت 60 لا ترى الحيض بعد ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه القاعدة. لكن من الفقهاء رحمة الله عليهم من يرى أنه لا صحة للتحديد في أكثر الحيض، في أكثر عمر المرأة من جهة الحيض. قالوا نقف على أصل دل عليه القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتبروا النساء في المحيض. ومفاد هذه الآية أن الحيض الذي هو دم وأنه أذى متى ما وجد فإنه لا يتحدد بالسن، وجد قبل 50 أو بعد 50 دون ذلك أو أقل أو أكثر، إذا وجد حكمنا بأنه دم حيض يأخذ أحكامه، وإذا انقطع حكمنا بانقطاعه بدون تحديد بسن، لأن التحديد لا دليل عليه. ويحمل كلام الفقهاء على الغالب، يحمل كلام الفقهاء على الغالب، وأن غالب النساء يكون كذلك أنها في الغالب لا ترى الدم بعد 50 ولا يأتيها الحيض قبل 9 سنين كما سيأتي معنا، أنه على الغالب. لكن لو وجد فيبقى على الأصل أنه دم حيض بصفته. القاعدة الثالثة قول الفقهاء رحمه الله عليهم قول المصنف ولا قبل 8-9 سنين، ولا قبل 8-9 سنين. معنى ذلك أن الفتاة إذا رأت الدم الذي هو دم الحيض قبل أن يتم لها 9 سنين فإن هذا ليس بحيض، تعتبره دم فساد ولا تأخذ أحكام الحيض، يعني لا يحكم ببلوغها ولا يحكم لها بأنها تترك الصلاة وتترك الصيام إلى آخره. فإن حاضت قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن كان الدم الذي رأته دم بصفته المعروفة التي تعرفه النساء، فيعتبرون هذا الدم مرض ودم عرض لا تثبت له أحكام الحيض. وقوله رحمه الله ولا قبل تمام 9 سنين، يعني قبل انتهاء 9 سنين. إذا انتهت الفتاة من 9 سنين ودخلت في العاشرة، ما رأته بعد ذلك يحكم له بأنه دم حيض. أما ما كان قبل أن يتم لها 9 سنين فإنه لا يحكم له بأنه حيض. ومثل ما قلنا في قوله ولا بعد 50 سنة، يقال أيضا ها هنا ولا قبل 9 سنين أو قبل تمام 9 سنين، فإن الأصل هو ما ورد في الآية أن الحيض دم له صفته المعروفة، متى ما وجد وجدت أحكامه بدون أن يقيد بزمان في أوله ولا في آخره. ويحمل كلام الفقهاء في قولهم ولا قبل تمام 9 سنين على الغالب، فغالب الفتيات أنها ترى الدم بعد ذلك، ويندر أن ترى الدم أو أن يأتيها دم الحيض وهي في 9 أو في 8، ويندر جدا أن ترى الدم وهي 76، فيكون الغالب أن الفتاة ترى الدم لمثل ذلك. لكن لو حصل أن ولد الفتاة ورأت الدم بصفته المعروفة قبل تمام 9 سنين فهي على المذهب ليس بحيض، لكن على الصحيح الراجح أنه يأخذ نفس الأحكام المتعلقة بدم الحيض. ونص بعض الفقهاء أن البنت في حال بلوغها 6 قبل 7 فما رأته سيكون يعني يقينا أنه ليس بدم حيض، لأن مثلها لا يتصور منها نزول هذا الدم. إذن هذه القاعدة هي الثالثة، هذه 3 قواعد تتعلق بمتى يبدأ عند المرأة الحيض ومتى ينتهي. ذكرنا أن الراجح أنه لا حد لأول سن الله ولا حد لآخره، لكن على المذهب أنه لا حيض قبل تمام 90 ولا حيض بعد 50 سنة، وفهمنا ماذا يترتب على ذلك. وقوله لا حيض مع حمل، هذا فيما يظهر هو الصحيح والراجح، وأنه إذا رأت المرأة الحامل هذا الدم حتى لو كان على صفته فإنه يحكم له بأنه دم فتاة. والسبب في هذا التأليف هو نص الأطباء اليوم على أنه لا يتصور أن يكون هذا الدم الخارج هو دم الحيض المعروف، وغير ذلك من الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة. القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة تتعلق بمسألة تحديد أقل فترة يقع فيها الحيض ويستمر عند المرأة، وأقل فترة وأكثر الفترات يستمر عند المرأة الحيض والغالب فيه. فالمؤلف يقول في القاعدة الرابعة أقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. فالمرأة إذا جاءها الدم واستمر عندها 24 ساعة فإن هذا يحكم له بأنه دم حيض. إذا جاءها دم الحيض بصفته المعروفة أقل من 24 ساعة، أقل من يوم وليلة، فإنه على المذهب لا يعتبر حيضا، لأنهم قالوا أقل ما تحيض به المرأة أن يقع منها أو أن ينزل عليها الدم يوم وليلة، يعني 24 ساعة. فما كان أقل من ذلك فليس بحيض، ما نقص عن اليوم والليلة لا يعد حيضا. كذلك قالوا أكثر 15 يوم، إذا نزل عليها الدم المعروف فإنه يستمر 15 يوما، يعني أكثر ما يقع ويسمى حيضا أن يبلغ 15 يوما. يعني ذكر أحاديث في هذه المسألة، من ذلك الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن ناقصات عقل ودين، ولما سئل عن ذلك فسره بأنها قالت تجلس شطر دهرها، أو بهذا المعنى. معنى قالوا أن الشهر عند المرأة ينقسم أكثر ما ينقسم إلى قسمين، أن تكون نصفه ظاهر ونصفه الآخر تكون حائضا، هذا على أكثر تقدير. ولهذا قالوا أكثره 15 يوما. فلو حاضت المرأة 15 يوما واستمر معها الدم ثم انقطع فنعتبره حيضا. وأما إذا دخل في اليوم 16 فما زاد عن 15 يوما لا تسمى فيه حائض. بمعنى إذا استمر عندها الدم تظل على أحكام الحائض حتى يبلغ 15 يوما، ثم تغتسل بعد ذلك حتى وإن كان الدم مستمرا. فلو افترضنا أنها في أول يوم من رمضان حاضر واستمر معها الدم حتى اليوم الثالث عشر، 15 يوم الأولى، نقول لها أنت في العادة تمتنعين عن الصلاة والصوم، لكن إذا دخل الثالث عشر فإنها تغتسل وتصلي حتى وإن كان الدم معها مستمرا. فقالوا أقله يوم وليلة وأكثره 15. أقله يوم وليلة بمعنى إذا نزل عليها الدم نقول لها أنت تعتبر نفسها حائض، فمعناها أنه إذا دخل عليها إذا نزل عليها الدم في رمضان فإنها تفطر. فإذا استمر هذا الدم 20 ساعة أقل من 24 ساعة ثم انقطع فإنها حينئذ تكون قد عرفت أن هذا ليس بحيض وأنه يلزمها أن تقضي هذا اليوم وأن فطرها في ذلك اليوم كان مستندا إلى اجتهاد وأن الأصل أنها طاهرة. هذا على المذهب أنهم قالوا أقله يوم وليلة وأكثره 15. هناك قول آخر لبعض أهل العلم رحمة الله عليهم، وهذا ذكرناه في شرح منهج السالكين، أنهم قالوا على الصحيح لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. والدليل الآية المتقدمة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا الحيض أذى، فمتى ما وجد قل وجوده أو كثر فيسمى حيضا، قل وجوده أو كثر فيسمى حيضا. لكن من جهة قولهم أكثره لا حد له، قالوا إذا رأت المرأة الدم فإنها الدم المعروف بصفته فإنها تعتبر حائضا ما لم يصل دمها إلى شهرين، لأنه لا يمكن أن يتجاوز دم الحيض شهرا كاملا. إذا بلغت الشهر وما زال الدم مستمرا فإنها تغتسل وتعتبر نفسها مستحاضة فتعمل بالأحكام المتعلقة بالمستحاضة على ما سيأتي بيان. وذلك أنه لا يتصور أن تقع المرأة أو أن يقع الدم منها ويستمر أكثر من شهر، وقد ذكرنا أدلة ذلك في غير هذا الموضوع. القاعدة السادسة قوله رحمه الله وغالبه ست أو سبع، وهذا صحيح، فغالب النساء تحيض ست أيام أو سبع أيام بحسب عادة النساء وبحسب عادة أهلها وقريباتها. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث التي فيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء تحيضي ستا أو سبعا أو بهذا المعنى. القاعدة السابعة قول المؤلف وأقل ظهر بين حيضتين 13 يعني يوما، أقل ظهر بين حيضتين 13 يعني يوما. إذا طهرت المرأة واغتسلت ثم رأت الدم بعد ذلك في مدة تصل إلى 13 يوما فأكثر، فرؤيتها للدم بعد ذلك يعتبر دم عادي يعني دم حيض. لكن إذا استمر بها الطهر أقل من 13 يوما بمعنى رأت الدم بعد ذلك فإنها لا تعتبره حيضا، وإنما يكون لها حكم المرأة المستحاضة. هذا معنى قوله أقل طهر بين حيضتين 13. الأصل أن المرأة إذا طهرت من حيضها يستمر معها الطهر، فربما استمر شهر شهرين ثلاثة، وربما استمر 20 يوم، وربما استمر 15 يوما بحسب عادة النساء. فالمؤلف يقول لا بد أن يستمر أن تستمر المرأة طاهرة إلى 13 يوما. إذا رأت الدم قبل ذلك لا تعتبره دم حيض حتى لو كان بصفته. هذا على المذهب، استدلوا ببعض بأثر روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قضى بنحو ذلك. والصحيح في هذه المسألة كما هو صحيح في غيرها أن المعتبر هو وجود الدم، حتى لو كانت دورات المرأة طهر ثم بعد ذلك نزل بها الدم المعروف بصفته، هذا يعتبر من تقدم العادة أو من اضطرابها كما هو حاصل عند بعض النساء، فما دام الدم موجودا فإنها تعتبره دم حيض. قوله في القاعدة الثامنة: ولا حد لأكثره، المراد أن المرأة إذا طهرت من حيض فلا حد لأكثر الحيض، ربما إذا طهرت يستمر معها الطهر سنة كاملة أو أكثر أو أقل، فلا حد لأكثره، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، فلا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر، ربما تطهر المرأة وينقطع عنها دم الحيض فتغتسل ولا يأتيها بعد ذلك الدم زمنا طويلا، وهذا كما ذكرنا قاعدة متفق عليها بين العلماء. إذن هذه ثمان قواعد عند فقهاء الحنابلة نص عليها المؤلف. القاعدة الأولى: لا حيض مع حمله، فالحامل إذا رأت الدم لا تعتبره دم حيض، كذلك لا حيض بعد 50 سنة ولا حيض قبل تمام 9 سنين. معنى قوله لا حيض ليس معناه أن الحامل لا ترى الدم، وليس معناه أن من بلغت 50 لا يمكن أن ترى الدم، وليس معناه أن من دون 9 سنين لا يمكن أن ترى الدم، لا، إنما يقصد أن الحامل أو التي بلغت 50 تجاوز أو كانت قبل 9 سنين إذا رأت الدم فلا تعتبره دم حيض، لا تعتبره دم حيض. أقله يوم وليلة، هذه القاعدة الرابعة، وأكثره 15، وهذه القاعدة الخامسة، ثم قال غالبه 6 أو 7، وهي القاعدة الثالثة. القاعدة السابعة: أقل طهر بين حيضتين 13، والقاعدة الأخيرة: ولا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر. ننتقل بعد ذلك إلى الأحكام المتعلقة والمترتبة على الحيض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاء، ويجب بوضعها في الفرج دينار أو نصف كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. هذه أحكام متعلقة بالمرأة الحائض. المرأة إذا أصابها الحيض ونزل عليها الدم المعروف بصفته، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ هناك أحكام حقيقة، أحكام كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا بعض هذه الأحكام فيما سبق. مر معنا أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، ومر معنا أيضا أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، ومر معنا أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وأن المرأة الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد، ومر معنا أيضا أن الحيض علامة على بلوغ المرأة. وهنا ذكر بعض الأحكام أيضا متعلقة. كذلك مر معنا في باب الغسل عند الحنابلة أنهم يقولون يجب على الحائض إذا طهرت أن تنقض شعر رأسها عند الغسل. هذه أحكام مرت معنا. هنا يقول حرم عليها فعل صلاة وصوم، يعني لا يجوز لها، فهي لا تصح منها الصلاة ولا يصح منها الصيام، لا تصلي ولا تصوم، فإن صلت لم تقبل منها لم يقبل منها، وإن صامت لم يقبل منها. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي ولا أن تصوم، ويلزمها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا باتفاق أهل العلم رحمة الله عليه. كذلك من الأحكام التي ذكرها المؤلف هنا أنه لا يجوز جماع المرأة الحائض، أنه لا يجوز جماع المرأة الحائض، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر الله جل وعلا في الآية أنه لا يجوز جماع المرأة الحائض في الفرج. يقول المؤلف: إذا وقع الإنسان في ذلك وخالف فماذا يترتب عليه؟ أولا يترتب عليه أنه آثم، لأنه عصى الله جل وعلا بجماع المرأة الحائض في وقت الحيض. طبعا الإثم هنا فيما إذا كان عالما بالحكم غير ناس إلى آخر الشروط التي يذكرها العلماء رحمة الله عليه. وكذلك المرأة تكون آثمة إذا كانت مطاوعة له، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن جماع المرأة في حال الحياة. وما عن الإثم قال فقهاء الحنابلة يجب الكفارة، يجب الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ قال ويجب بوضعها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. دينار يعني مثقال من الذهب، مقدار معين من الذهب يخرجه كفارة يتصدق به. العلماء يعني يحددون الدينار اليوم بمثقال معين. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله الدينار عملة من الذهب، وزينة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال غرامان وربع، المثقال غرامان وربع، فيخرج هذا المقدار كفارة أو نصفه، إما دينار أو نصف دينار. كلمة أو نصفه هنا يعني على التخيير، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. قال المؤلف كفارة، يعني هذا الإخراج منه كفارة، والذي يجب عليه الكفارة هو الرجل، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها، كذلك الرجل إذا كانت وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها. دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وإذا كان الرجل لا يجوز له جماع المرأة في حال الحيض، فالمعنى أنه لا يجوز وضعها في الفرج، ولكن يباح له منها ما سوى ذلك. ولذلك قال وتباح المباشرة فيما دونه، تباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج، يعني فيما دون الفرج يدخل في ذلك مباشرة أو الاستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا باتفاق العلماء. ويدخل في ذلك أيضا الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج مما هو دون السرة وفوق الركبة، وهذا على اختلاف، لكن هو الصحيح أن الرجل يمنع أو ممنوع في حال الحيض من إتيان المرأة في فرجها، لكن له أن يستمتع بها فيما دون ذلك، مع استحباب أن تضع المرأة يعني إزارا أو غير ذلك حتى لا يواقع الرجل النجاسة أو يقع عليه شيء من نجاسة الدم. فمعنى قوله رحمه الله تعالى وتباح له أو تباح المباشرة فيما دونه هو مفاده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يفعل كل شيء إلا النكاح، فيحرم عليه التلذذ بالمرأة في بالجماع في فرجها في حال الحيض، ويباح له ما سوى ذلك. فالرجل يكون ممنوعا من الجماع في الفرج، وكذلك الجماع في الدبر، لأن يعني الدبر حرام سواء كان في الحيض أو في غير الحيض، ما سوى ذلك فيجوز له أن يتلذذ بالمرأة ويستمتع بها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كل شيء إلا النكاح. إذن هذه بعض المسائل المترتبة على الحيض. المرأة إذا أصابها الحيض ذكرنا بعض الأحكام مرت معنا في دروس سابقة، أنها لا تمس المصحف، تنقض شعر رأسها عند الغسل، وهذا على المذهب، تترك الطواف بالبيت، وهذا باتفاق العلماء، فالحائض لا تطوف بالبيت، كذلك لا يجوز لها قراءة القرآن على المذهب، وذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك. كذلك يقولون لا يجوز لها اللبس في المسجد، وهذا على المذهب. يحرم عليها الصلاة، وكذلك يحرم عليها الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هناك مسائل أيضا تتعلق بالحيض، يعني أو تفريعات تتعلق بالحيض يمكن أن نذكرها على سبيل الفائدة. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إذا ظهرت المرأة في وقت صلاة إذا طهرت من حيضها في وقت الصلاة وجب عليها تلك الصلاة. إذا طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر، وطهرت في وقت العصر تصلي العصر. قالوا بدون فرق بين الوقت الذي طهرت فيه، فلو طهرت في أول وقت الظهر أو في أوسطه أو في آخره، المهم أنها طهرت في وقت الصلاة حتى لو كان لا يمكنها إدراك الوقت. لو طهرت قبل خروج وقت الظهر بخمس دقائق بحيث أنها لو اغتسلت فإنها لا تدرك الوقت، قام يلزمها أن تصلي هذه الصلاة. فإدراك الوقت عند الفقهاء، الفقهاء الحنابلة، إدراك الوقت يتم بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، ولا يشترط أن تدرك وقتا يسعها فيه أن تتوضأ أو أن تغتسل ونحو ذلك. وعند فقهاء الحنابلة أيضا يقولون إذا ظهرت المرأة في وقت صلاة يمكن أن تجمع إلى غيرها فإنها تصلي صلاتين. ومعنى ذلك أنها إذا ظهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا ظهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء. هذا قال به الحنابلة وهو قول المالكية والشافعية أيضا، يقولون هذا إذا ظهرت في وقت الظهر تصلي الظهر، إذا ظهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر، ظهرت في المغرب تصلي المغرب، ظهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء. ذكرت هذا فقط من باب الفائدة وباب حتى لأنه يكثر السؤال في مثل ذلك. واللي يظهر أن مراجح في هذه المسألة أن المرأة لا يلزمها أن تؤدي من الصلاة إلا الوقت الذي طهرت فيه، طهرت في وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يلزمها إلا وقت واحد، وتكون مدركة للوقت إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام على المذهب أو مقدار ركعة كاملة، وهو قول ثاني رواية في المذهب أنها تكون مدركة للوقت إذا أدركت مقدار ركعة، إذا أدركت ما مقدار ركعة من الوقت فإنها تصلي هذه الصلاة. لكن إذا كان طهرها في آخر الوقت جدا بحيث أنه لا يمكن أن تدرك ركعة منه فإنها لا يجب عليها هذه الصلاة على الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الصلاة. وقوله في الحديث فمن أدرك الصلاة، المراد بذلك أدرك وقت الصلاة. كذلك يقول فقهاء الحنابلة إذا حاضت المرأة في وقت صلاة وهي لم تصلي، دخل عليها وقت الظهر وأرادت أن تصلي فحاضت، قالوا تقضي هذه الصلاة، تقضي هذه الصلاة بعد أن تغتسل بعد أن تطهر. قالوا حتى لو أدركت من وقت الصلاة جزءا يسيرا، يعني افترضنا أن أذن صلاة لصلاة الظهر، لما أذن نزل عليها الدم، قالوا أدركت وقت يسير يلزمها إذا طهرت أن تقضي. والصحيح أنه لا قضاء عليها إذا أدركت وقت الصلاة ولو جزء يسير، أو أدركت الصلاة ولم تفرغ، أدركها وقت الظهر أو وقت العصر ولم تفرغ، يعني أرادت أن تصلي في نصف الوقت أو في آخر الوقت فنزل عليها الدم، هي معذورة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت وفي أوسطه وفي آخره. يستثنى من ذلك فيما إذا أخرت الوقت، أخرت الصلاة إلى آخر الوقت ولم يبق لها إلا مقدار ما تصلي ثم نزل عليها الدم، فهنا يكون تكون قد وقعت في التفريط فعليها قضاء ذلك. هذه الأشياء فقط نذكرها من الفائدة، نريد أن نعجل الكلام عن المبتدأ إلى المحاضرة الثانية. طيب، كذلك من المسائل التي يذكر الفقهاء أنها متعلقة بالحيض، ذكرنا أنه يحرم عليها الصيام وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا بإجماع العلماء. يقول العلماء إذا طهرت المرأة الحائض في أثناء اليوم إذا طهرت في أثناء يوم، يعني دخل عليها أول اليوم وهي حائض ثم طهرت بعد ذلك، فالفقهاء ينصون على أنه يجب عليها أن تمسك بقية النهار، يقولون يجب عليها أن تمسك بقية النهار إذا طهرت مثلا بعد الفجر، أذن الفجر وهي حائض ثم طهرت، قالوا إذا طهرت يلزم عليها أن تمسك مثلها مثل الصائم وتقضي هذا اليوم. هذا على المذهب، وإذا في الصحيح أنه لا يلزمها الإنسان. كذلك من المسائل المترتبة على الحيض، ذكرنا أنها أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا بإجماع العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت، لكن اختلفوا فيما إذا اضطرت إلى الطواف لأي عذر من الأعذار، بكون مثل فوات الرفقة أو عدم وجود من ينفذ معها أو غير ذلك، فهل تطوف أو لا تطوف؟ ونحن ذكرنا في منهج السالكين أن شيخ الإسلام يرجح أنها عند الضرورة لها أن تتحفظ وتطوف ولا إثم عليها. من الأشياء المترتبة على الحيض في الحج أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، لا يسقط عنها طواف الإفاضة، لكن يسقط عنها طواف الوداع. فإذا جاء وقت طواف الوداع وهي حائض فإنها تخرج من مكة بلا طواف ولا شيء عليها. كذلك مر معنا أن المرأة الحائض لا يجوز طلاقها، وأن طلاق المرأة الحائض في حال الحيض حرام، وأنه إذا وقع الطلاق في حال الحيض يكون المطلق آثما. لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجواب أنه يقع، وهذا قول الأربعة الأئمة، قول المذاهب الأربعة، أنه إذا طلقها في حال الحيض يكون آثما ويقع، والأدلة تدل على ذلك، الأدلة تدل على أنه يقع. هذه بعض الأحكام ذكرناها الفائدة متعلقة باب الحيض، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ الحديث عن المرأة المبتدأ والمرأة